الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الأعمال: الزيارة لأهل الخير في الله تقرباً إلى الله عز وجل، لأن من أوثق عرى الإيمان كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحب في الله مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة الأعمال التي رغب فيها في هذه الترجمة، الحب في الله يثمر ثمرات عظيمة من التعاون على البر والتقوى والتزاور في الله وغير ذلك من الأمور العظيمة. ومن ذلك زيارة أهل الخير وقصد أماكنهم محبة في الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ندبت إليه الشريعة وحث عليه دين الله سبحانه وتعالى. ومن المقاصد في هذا تحصيل العلم والتقرب إلى الله عز وجل بالرحلة في طلبه، أن يرحل إلى أهل العلم للأخذ عنهم، فهذا من القرب مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يطالع سير السلف رحمهم الله تعالى يجد في ما يذكر من صفاتهم أو نشأتهم في العلم الرحلة في طلب العلم، بل الرحلات الكثيرة إلى أهل العلم في الأماكن المختلفة للأخذ عنهم والتلقي عنهم. وربما رحل الرجل إلى مسافة بعيدة من أجل حديث واحد أو من أجل مسألة واحدة أو من أجل طلب فهم معنى آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما ندبت إليه الشريعة. قال: زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم. الأول أن تزورهم أنت بنفسك، والثاني أن تطلب منهم زيارتهم لك من أجل أن تكرمهم وأن تحسن إليهم وأن تحتفي بهم، وطلب زيارتهم والدعاء منهم، أي طلب الدعاء منهم. وزيارة المواضع الفاضلة، هذه أنواع من الأمور ذكرها رحمه الله تعالى، ثم فصل كما هي عادته في الأدلة، الأدلة على ما ترجم له. وبدأ بهذه الآيات من سورة الكهف في أواخرها في قصة رحلة موسى، رحلة موسى ومعه يوشع إلى الخضر. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام خير من الخضر وأعلم، ومع ذلك رحل إلى من هو دونه في العلم والفضل، لأن عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فرحل إليه ليأخذ ما عنده من العلم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، وهم خير ذرية آدم عليه السلام وأفضلهم، ومع ذلك رحل إلى من هو دونه في العلم والفضل، لأن عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فرحل إليه. وهذا فيه التواضع في العلم وتحصيله والرغبة في نيله. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم والرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة،
لأن الخضر دون موسى عليه السلام في المرتبة، ومع ذلك رحل إليه وتلقى عنه. نعم.
واستحباب الرفيق في السفر وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم.
نعم، لأن موسى عليه السلام في هذه الرحلة اتخذ رفيقا في السفر وهو يوشع، واستصحبه معه وكان في خدمة موسى عليه السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
هذه الآية الكريمة فيها حث على الصبر، صبر النفس على صحبة أهل الخير، وصحبة أهل الخير تحتاج من الإنسان أن يصبر نفسه على صحبتهم، على مجالستهم، على طول الصحبة معهم، تحتاج هذه المسألة إلى صبر. ولهذا من لا صبر عنده فإن نفسه تتفلت ولا تمكنه من هذه الصحبة وهذه الفائدة التي يحصلها من مصاحبة أهل الخير. ولهذا صدرت الآية بقوله: واصبر نفسك. واصبر نفسك أي احبسها وألزمها بذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا فيها فضل الغدو والعشي في الذكر لله عز وجل والمناجات، وفيه صلاتان هما أعظم الصلوات، البردان الفجر والعصر، وفي هاتين الصلاتين تتعاقب ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ففي فضل هذين الوقتين وعظم شأنهما. الحاصل أن في الآية حث للمؤمن أن يحرص على أهل الخير، أهل الدعاء، أهل العبادة، أهل الذكر لله عز وجل، أن يصبر نفسه معهم، أي مجالسة وصحبة ورفقة، حتى يقتبس مما آتاهم الله سبحانه وتعالى من خير وذكر ودعاء وتلاوة لكتاب الله عز وجل وتعلم للعلم وتفقه في الدين إلى غير ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في هذه الأوقات، وألا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات، فإن مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم أيمن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن رضي الله عنها هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها زيارة لها في دارها، زيارة متكررة بين وقت وآخر يزورها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه مضى على هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاهد لها بالزيارة. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فكان يتعاهدها بالزيارة كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتي عندها بكت رضي الله عنها، فسألها: ما الذي يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إتيانهما لها ذكرها بإتيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتكرر لها، فبكت على فقده عليه الصلاة والسلام، من جهة نبهت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على قصدها لهذا الأمر وانقطاع الوحي، لما قال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. أن الوحي انقطع من السماء، أي لا ينزل بعد موته وحي على أحد عليه الصلاة والسلام، حتى عيسى لما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن، لا ينزل عليه وحي، وإنما يحكم بالقرآن عليه السلام. قالت: أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. الشاهد من الحديث هو زيارة أهل الفضل، في أماكنهم، في دورهم، في بيوتهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما كان أصحابه من بعده يفعلون ذلك تأسيا به. قال أبو بكر: نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أم أيمن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة، وهي أم أسامة بن زيد، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها وكان عندها كالولد. قال: وفي هذا الحديث زيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره.
نعم. قال: زيارة الصالح لمن هو دونه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهد أم أيمن بالزيارة وهي دونه عليه الصلاة والسلام. قال: وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، لمن كان صديقه أو وده يزوره. وهذا من الوفاء، هذا يعد من الوفاء. نعم.
قال رحمه الله: وفيه البكاء حزنا على فراق الصالحين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده بكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بحفظها وتسعى في صلاحها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل زيارة أهل الخير في الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. زار أخا له في قرية أخرى، أي قصده في مدينته، في بلدته، أي رحل وسافر من أجل زيارة أخيه. فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. المدرجة الطريق. أرصد ملكا، أي وكل ملكا بذلك، أن يكون في طريقه، يلقاه في الطريق. أرصد على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أي الملك، أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني ترعاها وتقوم على إصلاحها، يعني هل هناك مقصد دنيوي، مصلحة من مصالح الدنيا، حاجة من حاجات الدنيا، هل هذه الزيارة من أجل هذا الأمر؟ قال: لا، ليس هناك أي مصلحة من هذه المصالح، غير أني أحببته في الله. غير أني أحببته في الله، يعني ليس لي غرض، وإنما زيارتي له حبا في الله. وهذا فيه فضل التزاور والرحلة أيضا في زيارة أهل الخير حبا في الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: غير أني أحببته في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وهذا فيه فضل التحاب في الله والتزاور في الله، كما في الحديث أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أين المتحابون في، أين المتزاورون في، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أين المتحابون في، أين المتزاورون في. فهذا في محبة الله عز وجل لمن أحب أخا له في الله، ومحبة الله عز وجل لمن زار أخا له في الله. فهذا يعد من القرب مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: غريب.
هذا الحديث أيضا فيه فضل عيادة المريض، وهذا أيضا من جملة القرب ومن حق المسلم على أخيه، كما في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا ما مرض فعده. وأيضا فضل زيارة الأخ في الله عز وجل، في الله أي تقربا إلى الله عز وجل ومحبة فيه سبحانه وتعالى. أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي كما تقدم معنا في الحديث الذي قبله، ملك، ملك وكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من يذهب إلى زيارة أخ له في الله، هل يسمع صوت هذا الملك أو هذا المنادي؟ ما يسمع هذا الصوت، لكن المؤمن من ذلك على يقين، حتى وإن لم يسمع، بل هو في حكم من سمع، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم من يسمع، وإن كان لا يسمع صوتا لكنه في حكم من يسمع، لأنه من ذلك على يقين، من ذلك على يقين. مثل ذلك له أمثلة كثيرة، مثل ذلك ما جاء في الحديث في فضل رمضان: إذا دخل رمضان قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ونادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي رواية: أمسك. هذا النداء كل ليلة ينادي الملك كل ليلة هذا النداء، ولا أحد يسمع هذا الصوت، لكن كل مسلم من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق. ومثله كذلك منادات الملكين كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا كل يوم في الصباح، ما أحد يسمع هذا الصوت، لكن كل مسلم من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فإذا مشى الأخ لزيارة أخ له في الله قال الملك: طبت وطاب ممشاك. طبت أي في نفسك، وطاب ممشاك أي سيرك، لأنه سير طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. وتبوأت من الجنة منزلا، وهذا من الأعمال التي توجب دخول الجنة ودخول المنازل، منازل الجنة، ولكل درجات مما عمل، وهذا من الأعمال التي توجب الدرجات والمنازل في جنات النعيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعد الله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبه ويعظم أجره ويدخله الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. قوله يحذيك أي يعطيك.
هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه فضل اتخاذ الصاحب والصديق من أهل الفضل والخير والصلاح، وأن صحبته نافعة للمسلم غاية النفع، وفيه في الوقت نفسه التحذير من صحبة أهل الشر والفساد، وأن صحبتهم مضرة عظيمة على الإنسان. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مثلا بديعا، قال إن مثل الجليس الصالح أو إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، إن أتيت حامل مسك ما هي الاحتمالات التي ستحصلها في إتيانك له؟ قال إما أن يحذيك يعني يهديك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري منه عطرا يبقى معك تتطيب منه بين وقت وآخر، أو أقل تقدير هذا أن تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل الأحوال، ما تجد ريحة خبيثة، تجد ريحة طيبة في جلوسك معه، فهذا حامل المسك. قال ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك من شرار الكير الذي يعمل به، أو تجد منه ريحا خبيثة، هذا مثل صاحب السوء وهو مثل بديع للغاية. ولهذا المسلم يحرص على صحبة الفاضل، لن يناله منه أذى، يكفى بإذن الله من حمل هم البوائق، لأن الأشرار بوائقهم لا حد لها، فيسلم هذا من جهة، ويغنم من جهة أخرى لأن صحبته غنيمة، إما أن يحذيك قال، وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. هكذا صاحب الفضل، إما أن يفيدك بعلم عنده أو هديا تقتبسه من سمته ومسلكه وطريقه أو نحو ذلك. وصاحب السوء ورفيق السوء تأثيره سيء على صاحبه، وقد قالوا قديما الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يعني يسحب صاحبه، وأيضا المجالسة مؤثرة، المجالس مؤثرة، والطيور على أشباهها تقع. ولهذا ينبغي على الإنسان مثل ما تقدم في الآية الكريمة أن يصبر نفسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومما تتضمنه الآية وكذلك هذا الحديث، مستفاد هذا من عموم الحديث، فضل المساجد التي أحب البقاع إلى الله عز وجل، والجلوس فيها انتظارا للصلاة بعد الصلاة. وهذا من العمل بالآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء أين تجدهم؟ في الأسواق، في المنتزهات، أين تجدهم؟ ما تجدهم إلا في المساجد. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا دخلت المسجد تجدهم إما في حلقة علم، أو في مصحف منشور بين يديه يقرأ، أو يعد تسبيحا وذكرا لله عز وجل، أو رافعا يديه يدعو ربه ويناجيه، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والقرب التي بنيت المساجد لأجلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها أي المساجد بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الرجال يجدهم الإنسان في المساجد، في في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على مجالسة أهل الخير والتحذير من مجالسة أهل الشر، وفيه الحكم بطهارة المسك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
ثم أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب الصحبة والمجالسة، في مسألة وهي انتقاء الزوجة، لأن الزوجة صاحبة وصحبتها تطول، وصحبتها تطول أكثر من غيرها، ولهذا ينبغي أن يكون من المرء حسن انتقاء لهذه الصاحبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاظفر بذات الدين، أن تكون صاحبتك التي هي الزوجة ذات دين، ذات دين. وإذا كانت المرأة أو الزوجة ذات دين فهي من سعادة الدنيا، من سعادة الدنيا، لأن صحبة مثلها غنيمة، وعوائدها على صاحبها عظيمة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على أن يظفر المرء بذات الدين، ذات الدين. وذات الدين من شأنها أنها قانتة لله، أي قائمة بعبادته، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتة لله في مداومتها على طاعة الله وحرصها على عبادته، وحافظة لزوجها وفراشه وحقوقه، فهي غنيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس لهم مقاصد في أو طرائق في الاختيار، منهم من ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لجمالها، ومنهم من ينكحها لدينها، منهم من ينكحها لدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليس معنى الحديث أن الإنسان لا يبحث عن الجمال، الجمال أعون على غض البصر، ولهذا شرع ماذا؟ شرع النظر، في كما جاء في الحديث قال: أحرى أن يؤدى بينهما، أن تبقى العشرة وتدوم. فهذا فيه أن البحث عن ذلك لا ملامة فيه، لكن الذي فيه الملامة أن يكون نظره إلى ماذا؟ الجمال فقط، ينظر إلى الجمال ولا يبحث عن الدين، هنا محل الإشكال. لكن إذا كان يبحث مع الدين الحسب والجمال ونحو ذلك، لا 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 إشكال، بل هذا خير على خير. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحسب طيب الأصل، وكل واحد من هذه الأربع مما يقصده المتزوج. وفي الحديث الحث على صاحبة الدين، لأن الحسن البالغ يخاف بسببه من فساد المرأة أو إفسادها، والمال ربما أطغاها، وأما الدين فهو الحبل الذي لا ينقطع.
نعم. ومع ذلك فالبحث عن الجمال، البحث عن الجمال ونحو ذلك لا حرج فيه، لكن لا يكون بحثا عنه مجردا، يكون الأصل هو الدين، الأصل هو الدين، وهذه الأشياء تأتي تبع، لكن الأصل هو الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني هذا واضح فيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كثرة الزيارة، أن يكثر من زيارته للنبي عليه الصلاة والسلام. فاعتذر جبريل بأن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة إنما هو بأمر من الله عز وجل، فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد من الحديث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أن يكثر من الزيارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته إذا لم يكن مانع من شغل أو غيره.
نعم، هذا مما استفاد من الحديث، طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته، ولا سيما إذا كان يعلم من صديقه يعني أنه ليس عنده شغل يمنعه، وخاصة أيضا إذا كانت هذه الزيارة يترتب عليها النفع له ولصديقه، تدارس علم أو تعاونا على ذكر لله عز وجل أو على خير وبذل أو نحو ذلك من المنافع العظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الأعمال: الزيارة لأهل الخير في الله تقربا إلى الله عز وجل، لأن من أوثق عرى الإيمان كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحب في الله مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة الأعمال التي رغب فيها في هذه الترجمة، الحب في الله يثمر ثمرات عظيمة من التعاون على البر والتقوى والتزاور في الله وغير ذلك من الأمور العظيمة. ومن ذلك زيارة أهل الخير وقصد أماكنهم محبة في الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مما ندبت إليه الشريعة وحث عليه دين الله سبحانه وتعالى. ومن المقاصد في هذا تحصيل العلم والتقرب إلى الله عز وجل بالرحلة في طلبه، أن يرحل إلى أهل العلم للأخذ عنهم، فهذا من القرب مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يطالع سيرة السلف رحمهم الله تعالى يجد في ما يذكر من صفاتهم أو نشأتهم في العلم الرحلة في طلب العلم، بل الرحلات الكثيرة إلى أهل العلم في الأماكن المختلفة للأخذ عنهم والتلقي عنهم. وربما رحل الرجل إلى مسافة بعيدة من أجل حديث واحد أو من أجل مسألة واحدة أو من أجل طلب فهم معنى آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مما ندبت إليه الشريعة. قال: زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم. الأول أن تزورهم أنت بنفسك، والثاني أن تطلب منهم زيارتهم لك من أجل أن تكرمهم وأن تحسن إليهم وأن تحتفي بهم، وطلب زيارتهم والدعاء منهم، أي طلب الدعاء منهم. وزيارة المواضع الفاضلة، هذه أنواع من الأمور ذكرها رحمه الله تعالى، ثم فصل كما هي عادته في الأدلة، الأدلة على ما ترجم له، وبدأ بهذه الآيات من سورة الكهف في أواخرها في قصة رحلة موسى، رحلة موسى ومعه يوشع إلى الخضر، إلى الخضر. ومن المعلوم أن موسى عليه السلام خير من الخضر وأعلم، ومع ذلك رحل، رحل إلى من هو دونه في العلم والفضل، لأن عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فرحل إليه ليأخذ ما عنده من العلم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، وهم خير ذرية آدم عليه السلام وأفضلهم، ومع ذلك رحل، رحل إلى من هو دونه في العلم والفضل، لأن عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فرحل إليه. وهذا فيه التواضع في العلم وتحصيله والرغبة في نيله. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم ومصاحبتهم ومجالستهم والتواضع معهم، والرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة،
ولو كان دونه في المرتبة، لأن الخضر دون موسى عليه السلام في المرتبة، ومع ذلك رحل إليه وتلقى عنه. نعم.
واستحباب الرفيق في السفر، وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم.
نعم، لأن موسى عليه السلام في هذه الرحلة اتخذ رفيقا في السفر، وهو يوشع، واستصحبه معه، وكان في خدمة موسى عليه السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
هذه الآية الكريمة فيها حث على الصبر، صبر النفس على صحبة أهل الخير، وصحبة أهل الخير تحتاج من الإنسان أن يصبر نفسه على صحبتهم، على مجالستهم، على طول الصحبة معهم، تحتاج هذه المسألة إلى صبر. ولهذا من لا صبر عنده فإن نفسه تتفلت ولا تمكنه من هذه الصحبة وهذه الفائدة التي يحصلها من مصاحبة أهل الخير. ولهذا صدرت الآية بقوله: واصبر نفسك. واصبر نفسك أي احبسها وألزمها بذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا فيها فضل الغدو والعشي في الذكر لله عز وجل والمناجات، وفيه صلاتان هما أعظم الصلوات، البردان الفجر والعصر، وفي هاتين الصلاتين تتعاقب ملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ففي فضل هذين الوقتين وعظم شأنهما. الحاصل أن في الآية حث للمؤمن أن يحرص على أهل الخير، أهل الدعاء، أهل العبادة، أهل الذكر لله عز وجل، أن يصبر نفسه معهم، أي مجالسة وصحبة ورفقة، حتى يقتبس مما آتاهم الله سبحانه وتعالى من خير وذكر ودعاء وتلاوة لكتاب الله عز وجل وتعلم للعلم وتفقه في الدين إلى غير ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في هذه الأوقات، وألا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات، فإن مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم أيمن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن رضي الله عنها هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها زيارة لها في دارها، زيارة متكررة بين وقت وآخر يزورها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه مضى على هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاهد لها بالزيارة. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فكان يتعاهدها بالزيارة كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتي عندها بكت رضي الله عنها، فسألها: ما الذي يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إتيانهما لها ذكرها بإتيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتكرر لها، فبكت على فقده عليه الصلاة والسلام من جهة نبهت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على قصدها لهذا الأمر وانقطاع الوحي، لما قال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. أن الوحي انقطع من السماء، أي لا ينزل بعد موته وحي على أحد عليه الصلاة والسلام، حتى عيسى لما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن، لا ينزل عليه وحي، وإنما يحكم بالقرآن عليه السلام. قالت: أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. الشاهد من الحديث هو زيارة أهل الفضل في أماكنهم، في دورهم، في بيوتهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما كان أصحابه من بعده يفعلون ذلك تأسيا به. قال أبو بكر: نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أم أيمن مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة، وهي أم أسامة بن زيد، وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها وكان عندها كالولد. قال: وفي هذا الحديث زيارة الصالح لمن هو دونه، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره.
نعم. قال: زيارة الصالح لمن هو دونه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أم أيمن بالزيارة وهي دونه عليه الصلاة والسلام. قال: وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، لمن كان صديقه أو وده يزوره. وهذا من الوفاء، هذا يعد من الوفاء. نعم.
قال رحمه الله: وفيه البكاء حزنا على فراق الصالحين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده بكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بحفظها وتسعى في صلاحها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل زيارة أهل الخير في الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. زار أخا له في قرية أخرى، أي قصده في مدينته، في بلدته، أي رحل وسافر من أجل زيارة أخيه. فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، المدرجة الطريق، أرصد ملكا أي وكل ملكا بذلك، أن يكون في طريقه، يلقاه في الطريق. أرصد على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أي الملك، أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني ترعاها وتقوم على إصلاحها، يعني هل هناك مقصد دنيوي، مصلحة من مصالح الدنيا، حاجة من حاجات الدنيا، هل هذه الزيارة من أجل هذا الأمر؟ قال: لا، ليس هناك أي مصلحة من هذه المصالح، غير أني أحببته في الله. غير أني أحببته في الله، يعني ليس لي غرض، وإنما زيارتي له حبا في الله. وهذا فيه فضل التزاور والرحلة أيضا في زيارة أهل الخير حبا في الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: غير أني أحببته في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وهذا فيه فضل التحاب في الله والتزاور في الله، كما في الحديث أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أين المتحابون في، أين المتزاورون في، وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أين المتحابون في، أين المتزاورون في. فهذا في محبة الله عز وجل لمن أحب أخا له في الله، ومحبة الله عز وجل لمن زار أخا له في الله، فهذا يعد من القرب مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
رحمك الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: غريب.
هذا الحديث أيضا فيه فضل عيادة المريض، وهذا أيضا من جملة القرب ومن حق المسلم على أخيه، كما في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا ما مرض فعده. وأيضا فضل زيارة الأخ في الله عز وجل، في الله أي تقربا إلى الله عز وجل ومحبة فيه سبحانه وتعالى. أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي كما تقدم معنا في الحديث الذي قبله، ملك، ملك وكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من يذهب إلى زيارة أخ له في الله، هل يسمع صوت هذا الملك أو هذا المنادي؟ ما يسمع هذا الصوت، لكن المؤمن من ذلك على يقين حتى وإن لم يسمع، بل هو في حكم من سمع، لأن هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم من يسمع، وإن كان لا يسمع صوتا لكنه في حكم من يسمع، لأنه من ذلك على يقين، من ذلك على يقين. مثل ذلك له أمثلة كثيرة، مثل ذلك ما جاء في الحديث في فضل رمضان: إذا دخل رمضان قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ونادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وفي رواية: أمسك. هذا النداء كل ليلة ينادي الملك كل ليلة هذا النداء، ولا أحد يسمع هذا الصوت، لكن كل مسلم من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق. ومثله كذلك منادات الملكين كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، هذا كل يوم في الصباح، ما أحد يسمع هذا الصوت، لكن كل مسلم من ذلك على يقين، لأن هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فإذا مشى الأخ لزيارة أخ له في الله قال الملك: طبت وطاب ممشاك. طبت أي في نفسك، وطاب ممشاك أي سيرك، لأنه سير طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. وتبوأت من الجنة منزلا، وهذا من الأعمال التي توجب دخول الجنة ودخول المنازل، منازل الجنة، ولكل درجات مما عمل، وهذا من الأعمال التي توجب الدرجات والمنازل في جنات النعيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعد الله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبه ويعظم أجره ويدخله الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. قوله يحذيك أي يعطيك.
هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه فضل اتخاذ الصاحب والصديق من أهل الفضل والخير والصلاح، وأن صحبته نافعة للمسلم غاية النفع. وفيه في الوقت نفسه التحذير من صحبة أهل الشر والفساد، وأن صحبتهم مضرة عظيمة على الإنسان. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا مثلا بديعا، قال إن مثل الجليس الصالح أو إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، إن أتيت حامل مسك ما هي الاحتمالات التي ستحصلها في إتيانك له؟ قال إما أن يحذيك، يعني يهديك هدية، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه عطرا يبقى معك تتطيب منه بين وقت وآخر، أو أقل تقدير هذا أن تجد منه ريحا طيبة. هذا أقل الأحوال، ما تجد ريحة خبيثة، تجد ريحة طيبة في جلوسك معه، فهذا حامل المسك. قال ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك من شرار الكير الذي يعمل به، أو تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثل صاحب السوء، وهو مثل بديع للغاية. ولهذا المسلم يحرص على صحبة الفاضل، لن يناله منه أذى، يكفى بإذن الله من حمل هم البوائق، لأن الأشرار بوائقهم لا حد لها، فيسلم هذا من جهة ويغنم من جهة أخرى، لأن صحبته غنيمة. إما أن يحذيك قال، وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. هكذا صاحب الفضل، إما أن يفيدك بعلم عنده أو هديا تقتبسه من سمته ومسلكه وطريقه أو نحو ذلك. وصاحب السوء ورفيق السوء تأثيره سيء على صاحبه. وقد قالوا قديما الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يعني يسحب صاحبه، وأيضا المجالسة مؤثرة، المجالس مؤثرة، والطيور على أشباهها تقع. ولهذا ينبغي على الإنسان مثل ما تقدم في الآية الكريمة أن يصبر نفسه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. ومما تتضمنه الآية وكذلك هذا الحديث، مستفاد هذا من عموم الحديث، فضل المساجد التي أحب البقاع إلى الله عز وجل، والجلوس فيها انتظارا للصلاة بعد الصلاة. وهذا من العمل بالآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء أين تجدهم؟ في الأسواق، في المنتزهات، أين تجدهم؟ ما تجدهم إلا في المساجد. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا دخلت المسجد تجدهم إما في حلقة علم، أو في مصحف منشور بين يديه يقرأ، أو يعد تسبيحا وذكرا لله عز وجل، أو رافعا يديه يدعو ربه ويناجيه، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والقرب التي بنيت المساجد لأجلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها أي المساجد بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الرجال يجدهم الإنسان في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على مجالسة أهل الخير والتحذير من مجالسة أهل الشر، وفيه الحكم بطهارة المسك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
ثم أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب الصحبة والمجالسة، في مسألة وهي انتقاء الزوجة، لأن الزوجة صاحبة وصحبتها تطول، وصحبتها تطول أكثر من غيرها، ولهذا ينبغي أن يكون من المرء حسن انتقاء لهذه الصاحبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فاظفر بذات الدين، أن تكون صاحبتك التي هي الزوجة ذات دين، ذات دين. وإذا كانت المرأة أو الزوجة ذات دين فهي من سعادة الدنيا، من سعادة الدنيا، لأن صحبة مثلها غنيمة، وعوائدها على صاحبها عظيمة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحث على أن يظفر المرء بذات الدين، ذات الدين. وذات الدين من شأنها أنها قانتة لله، أي قائمة بعبادته، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قانتة لله في مداومتها على طاعة الله وحرصها على عبادته، وحافظة لزوجها وفراشه وحقوقه، فهي غنيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس لهم مقاصد في أو طرائق في الاختيار، منهم من ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لجمالها، ومنهم من ينكحها لدينها، منهم من ينكحها لدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليس معنى الحديث أن الإنسان لا يبحث عن الجمال، الجمال أعون على غض البصر، ولهذا شرع ماذا؟ شرع النظر، في كما جاء في الحديث قال: أحرى أن يؤدى بينهما، أن تبقى العشرة وتدوم. فهذا فيه أن البحث عن ذلك لا ملامة فيه، لكن الذي فيه الملامة أن يكون نظره إلى ماذا؟ الجمال فقط، ينظر إلى الجمال ولا يبحث عن الدين، هنا محل الإشكال. لكن إذا كان يبحث مع الدين الحسب والجمال ونحو ذلك، لا 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 إشكال، بل هذا خير على خير. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحسب طيب الأصل، وكل واحد من هذه الأربع مما يقصده المتزوج. وفي الحديث الحث على صاحبة الدين، لأن الحسن البالغ يخاف بسببه من فساد المرأة أو إفسادها، والمال ربما أطغاها، وأما الدين فهو الحبل الذي لا ينقطع.
نعم. ومع ذلك فالبحث عن الجمال، البحث عن الجمال ونحو ذلك لا حرج فيه، لكن لا يكون بحثا عنه مجردا، يكون الأصل هو الدين، الأصل هو الدين، وهذه الأشياء تأتي تبع، لكن الأصل هو الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني هذا واضح فيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كثرة الزيارة، أن يكثر من زيارته للنبي عليه الصلاة والسلام. فاعتذر جبريل بأن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة إنما هو بأمر من الله عز وجل، فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد من الحديث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام أن يكثر من الزيارة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته إذا لم يكن مانع من شغل أو غيره.
نعم، هذا مما استفاد من الحديث، طلب الصديق من صديق كثرة زيارته، ولا سيما إذا كان يعلم من صديقه يعني أنه ليس عنده شغل يمنعه، وخاصة أيضا إذا كانت هذه الزيارة يترتب عليها النفع له ولصديقه، تدارس علم أو تعاونا على ذكر لله عز وجل أو على خير وبذل أو نحو ذلك من المنافع العظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.